بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الموارد التي لا يمكن فيها جريان فكرة الترتب أو الدعية فيها ذلك، أنه لا يمكن جريان. المورد الأول الذي ذكرناه باب النقيضين والضدين الذين لا ثالث لهم. المورد الثاني ما ذكره الشيخ النائيني، هو كان كلامنا هنا، وهو أنه يلزم في الضدين أن يكون تضادهما اتفاقيا وليس دائميا. مثال الاتفاق الإزالة والصلاة، فإنه يفترق أحدهما عن الآخر عادة، ولكن اتفاق التضاد بينهما، ولكن التضاد بينهما اتفاقي قد حينما يجتمعان. ومثال التضاد الدائمي القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية. هذا وقال قدس سره: إذا كان التضاد دائميا فلا تتحقق فكرة، لا يمكن تطبيق فكرة الترتب، لأن دليل صلي يصير معارضا لدليل أزل بعد فرض كون التعارض تعارضا دائميا، تضاد تضادا دائميا. هذا ما أفاده قدس سره، وفيه بحثنا من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه إنه إذا قبلنا أن تقييد المهم يزيل المحذور ويكون التكليف تكليفا بما يطاق، فلا فرق آنذاك بين أن يكون التضاد اتفاقيا أو دائميا، لفرض أن التقييد يزيل المحذور وكون التضاد دائميا أو اتفاقيا لا تأثير له آنذاك. وإذا فرضنا أنه أي التقييد لا يزيل المحذور، فلا فرق أيضا بين الحالتين، أي كون التضاد اتفاقيا أو دائميا. ودعوى أنه مع التضاد الدائمي يكون هناك تعارض بين الدليلين، لا نعرف منها إلا الألفاظ، فما ذكر مجرد ألفاظ لا أكثر. المورد الثالث ما ذكره الشيخ النائيني قدس سره أيضا في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 309 من أن فكرة الترتب لا يمكن تطبيقها فيما إذا كان أحد التكليفين مشروطا بالقدرة الشرعية والآخر بالقدرة العقلية، والمقصود من المشروط بالقدرة الشرعية ذلك التكليف الذي أخذت القدرة في موضوعه في لسان الدليل، وفي مقابل ما إذا لم تؤخذ كذلك وإنما حكم العقل بها فتسمى آنذاك بالقدرة العقلية. ومثال ذلك الوضوء والتيمم، فإن وجوب الوضوء مشروط للقدرة على استعمال الماء، وقد أخذ ذلك في لسان الآية المباركة، حيث قالت: ولم تجدوا ماء فتيمموا، أي لو وجدتم ماء وقدرتم عليه فشنو؟ فتوضعوا. فموضوع وجوب الوضوء بمقتضى مفهوم آية التيمم هو القدرة على استعمال الماء، بخلاف التيمم فإنه لم يؤخذ فيه القدرة على ذلك، وإنما أخذ فيه عدم القدرة على استعمال الماء. وبالجملة وجوب الوضوء مشروط بالقدرة على الماء في لسان الدليل، فقدرته قدرة شرعية، بخلاف وجوب التيمم فإنه لم يؤخذ في لسان دليله ذلك. فتكون قدرته قدرة عقلية. إيه عدم القدرة مو القدرة. والمناقشة في المثال ليست مهم. لا القدرة على الماء ولا القدرة على من على التراب. قدرة على التراب ما مأخوذة في لسان الآية، ما قالت وقدرتم على ما، وإنما ذاك بحكم العقل حين هذا. وباتضاح ذلك نقول إن المكلف لو لم يقدر على الماء فهو مأمور بمن؟ بالتيمم. ولكن لو كان مريضا وتكلف وتوضأ فهل يمكن تصحيح وضوئه بالأمر الترتبي؟ كلا لا يمكن، لأنه ما دام ليس قادرا على استعمال الماء فلا ملاك للوضوء في حقه. ومع عدم الملاك كيف يؤمر بالوضوء ولو بنحو ترتبي؟ كيف يؤمر بالوضوء بنحو ترتبي؟ إن لازمه الأمر من دون ملاك، وهو غير ممكن على مذهب العدلية. ففكرة الترتب لا يمكن تطبيقها في المورد المذكور. هكذا أفاد قدس سر. خلاصة ما أفاد شنو أيها الأخوة الأعزاء؟ قال موضوع وجوب الوضوء أي شيء هو في لسان الدليل، القدرة على استعمال الماء. إذا قدرة ما موجودة، مريض أنت وما تتمكن من استعمال الماء وتوضيت تكلفت، فعلى هذا الأساس ما يمكن واقعا، واقعا ما يمكن تطبيق فكرة الترتب. لماذا؟ لأجل على أنه ما دمت ليس قادرا فمعناه ملاك للوضوء ما موجود في حقك، وما دام لا ملاك للوضوء في حقك إذن كيف تؤمر بمن؟ بالوضوء. ما يمكن الأمر حتى بنحو الترتب، وإلا يلزم الأمر بلا ملاك. هكذا أفاد قدس سره. وفيه إنه مع عدم القدرة وإن انكشف عدم الملاك ولكن لا ينكشف عدمه رأسا، بل من المحتمل بقاؤه بمرتبة مخففة وضعيفة. فإذا كان الملاك عند القدرة بدرجة 10 فهو الآن بدرجة 8، ولا محذور في أن يأمر المولى شارع، يأمر الشارع بالوضوء لأجل الملاك بالدرجة المذكورة. عند عصيان المكلف وعدم اشتغاله. بالتيمم الذي ملاكه كم؟ الذي ملاكه تيمم مش قد 10 احسنته، الذي ملاكه 10 بدرجة 10 إيبالي، فإن التيمم يشتمل على درجة 10 عنده شنو عنده؟ عدم القدرة على استعمال الماء. ولذا المولى يأمر بالتيمم، ولكن يقول للمكلف إن عصيت ولم تشتغل بتحصيل التيمم ودرجته وملاكه الذي هو بدرجة 10 وملاكه الذي هو بدرجة 10، فأتي بالوضوء الذي ملاكه بدرجة 8، ممكن نهجي 8 لا 5 بعد ايش تقلل، احنا من اول افترضنا 8 لا من اول افترضنا 8 صحيح لا بقى. الذي بدرجة 8 فان ذلك اولى من اولى منين ترك كلا. ايش اسوي لك اذا انت عاصي؟ فانه اولى من تركهما رأسا. إذن فكرة الترتب معقولة ومقبولة حتى في المورد المذكور. ولكن في نفس الوقت نحن نقول بأن نقول إن تطبيقها باطل، ولكن لا للمحذور الذي ذكره الشيخ النائين، بل لما أشرنا إليه سابقا من أن تطبيق فكرة الترتب فرع وجود شنو؟ أمرين. فرع وجود ايش قلت؟ امرين مطلقين، حتى يقيد احدهما بعدم الاشتغال بالاخر. وفي المورد المذكور لا يوجد امران، بل أمر واحد لا أكثر، لأن المكلف إن كان قادرا على الماء فهو مأمور بالوضوء ولا أمر بالتيمم، وإن لم يكن قادرا عليه فهو مأمور بالتيمم فقط. فلا يتصور وجود أمرين مطلقين كي يقيد أحدهما بعدم الاشتغال بالآخر. جيد، هذا انتهى. احتمال زين. المورد الرابع، فإذا احتمال من المعقول للمولى أن يأمر، مش الشيخ النائين قال ما يمكن المولى يأمر، أصلا الله ما يقدر. ايش راد يقول؟ ما يقدر من باب انه راح يصير امر بلا ملاك، والله ما يفعل العبث هيك. زين، المورد الرابع، احنا كم مورد استذكرنا؟ النقيضين هاي واحد، وما كان التضاد بينهما دائميا هذا اثنين، والقدرة العقلية والقدرة الشرعية هذا المورد الثالث، هذا المورد الرابع. المورد الرابع إذا كان الواجبان متساويين من حيث الأهمية، فهل يعقل تطبيق فكرة الترتب عليهما؟ بأن يكون الأمر بهذا مشروطا بمن؟ بعدم الاشتغال بذاك، والأمر بذاك يكون مشروطا بعدم الاشتغال بهذا. كما هو الحال لو فرضنا وجود شخصين أوشكا على الغرق، فإنه يجب إنقاذ هذا ويجب إنقاذ ذاك، وحيث إنهما متساويان من حيث الأهمية ولا يمكن إنقاذهما معا، فيكون وجوب إنقاذ كل منهما مشروطا بعدم اشتغال بإنقاذ الآخر، ويصطلح على ذلك بالترتب من الجانبين. وكلامنا الآن هو أن الترتب من الجانبين هل هو ممكن كالترتب من جانب واحد؟ قد يجاب بالنفي وأنه ليس بممكن، وذلك للبيانين التاليين. البيان الأول إن فعل إن فعل إن الأمر بالمهم الأول إن الأمر بالمهم الأول موقوف على عصيان الأمر بالمهم الثاني، الأمر بالمهم الأول مشروط بمن؟ بعصيان الأمر بالمهم الثاني، فهذا صحيح، هذا لأنه موضوع بعد كل واحد يصير مشروط بعدم مشروط بعصيان الآخر. زين، الأمر بالمهم الأول موقوف على عصيان الأمر بالمهم الثاني وهو واضح، وعصيان الأمر بالمهم الثاني موقوف على ثبوت الأمر بالمهم الثاني. من أول أكرر الرجاء أن التفتوا لا يصير اشتباه، من أول هو هذا المطلب يوجب أن ماتك. من أول أقول إن الأمر بالمهم الأول موقوف عليه من على عصيان الأمر بالمهم الثاني،
خب هذا واضح.
الأمر بالمهم الثاني، وثم أقول وعصيان الأمر بالمهم الثاني موقوف على ثبوت الأمر بالمهم الثاني، ما مشتبه طبيعي. إذ كيف يمكن عصيان شيئين إذا لم يكن موجودا؟ ثم نقول والأمر بالمهم الثاني موقوف، والأمر بالمهم الثاني موقوف على عصيان الأمر بالمهم الأول. لتوقف الشيء على موضوعه، هذا واضح. هسايدة تشوشنا همات. وعصيان الأمر بالمهم الأول فرع وجود الأمر الأول، موقوف على ثبوت الأمر الأول، ما يخالف، موقوف نفس الشيء، موقوف على ثبوت الأمر الأول، وإلا كيف يعصى؟ الأمر الأول إذا لم يكن موجودا، وبذلك يثبت أن وجود الأمر الأول موقوف على وجود الأمر الأول الذي هو عبارة أخرى عن توقف الشيء على نفسه. من أول أكرر أيها الأخوة الأعزاء، بالله التفت شلون تجاوب. إذا كان الترتب من الجانبين يأتي إشكال توقف الشيء على نفسه، كيف؟ لأنه وجود الأمر الأول، الأمر بالمهم الأول موقوف على من؟ على عصيان الأمر بالمهم الثاني. ليش؟ لأنه كل واحد موقوف على من؟ مشروط بعصيان الآخر. فثبوت الأمر بالمهم الأول موقوف على عصيان الأمر بالمهم الثاني، جيد، وعصيان الأمر بالمهم الثاني موقوف على وجود الأمر بالمهم الثاني، وإلا كيف يعصى؟ والأمر بالمهم الثاني موقوف على من؟ على عصيان الأمر بالمهم الأول، لأنه قلنا ترتب منين؟ من كلا الجانبين. ووجود وعصيان الأمر بالمهم الأول موقوف على وجود الأمر بالمهم الأول، وإلا كيف يعصى ما ليس بموجود؟ ثم نقول بعد ذلك أنه إذن الأمر الأول موقوف على من راح يصير؟ على الأمر الأول، وهو توقف الشيء على نفسه. طب جيد، استقبلت بالمحذور يا لا. لا انا مو قاعد، لا انت تقبل فعلية من اول، فعلية الامر الاول هاي تقبلها المقدمة يا لا. توجه الامر الاول، توجه الامر الاول موقوف على عصيان الامر بالمهمة، هل مقدار تقبله يا لا؟ اصبر الساعة، ما يصير. هو الريد نقول ما يمكن للمولى يشرع هالشي، انت تقول لي لا اثنينات من توجه، اقول المولى ما يمكن هالشي يشرع. انت جاوبني هذا اللغز، انت قاعد تنطلق من الوجدان تقول لي على انه شنو يعني اذا المولى ما يمكن، يعني خلي يفرقون اثنيناتهم. احسنت بارس، هاي ما خالة، هاي ما لك شغل السبيل، بس انت حل هذا اللغز انه وجود توجه الامر الاول موقوف على شنو؟ عصيان الأمر الثاني، هل مقدار تقبله ولا؟ هذه كنت قبله، يقول نعم أقبله. وعصيان الأمر الثاني موقوف علما على وجود الأمر الثاني، فهل مقدار همات مقبول؟ ووجود الأمر الثاني علما موقوف على عصيان الأمر الأول هذا ما تقبله، وعصيان الأمر الأول موقوف على وجود الأمر الأول، فتوقف الأمر الأول على الأمر الأول. شهو هذا معنى الدور، هو هذا معنى الدور، وتوقف الشيء على نفسه. فكيف رجاء فكروا بي إلى غد، أريد أن شوي الأذهان تشتغل. اللهم صلي على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الترتب من الجانبين، وقلنا الترتب من الجانبين يكون متى؟ حينما يكون التكليفان متساويين من حيث الأهمية، فهنا كل واحد فعلية كل واحد تكون مشروطة بعصيان الآخر. جيد، قلنا هل يمكن الترتب من الجانبين أو لا يمكن؟ قد يشكل ويقال لا يجوز لا يمكن لبيانين. البيان الأول أشرت إليه سابقا وأكرره أفهرسه هكذا حتى نشوف الجواب كيف يكون إن شاء الله تعالى. قلنا بأن الأمر بالمهم الأول موقوف على عصيان الأمر بالمهم الثاني. جيد، ثم قلنا وعصيان الأمر بالمهم الثاني موقوف على وجود الأمر الثاني بالمهم الثاني، وإلا فكيف يعصى ما ليس بموجود. ثم قلنا ثالثا والأمر بالمهم الثاني موقوف على عصيان الأمر بالمهم الأول، لأنه موضوع من بات وقف الشيء على ترتب من الجانبين وعصيان. ثم قلنا رابعا وعصيان الأمر بالمهم الأول موقوف على وجود الأمر بالمهم الأول، وإلا كيف يعصى ما ليس بموجود. والنتيجة على هذا تكون أن الأمر بالمهم الأول موقوف على ثبوت الأمر بالمهم الأول، وهو معنى توقف الشيء على نفسه. فالترتب من الجانبين أمر مستحيل لأن لازمه توقف الشيء على نفسه، هذا حاصل ما تقدم، وفيه بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه إن تمامية البيان المذكور موقوفة على كون الشرط هو العصيان، فيقال إن كلا من الأمرين ثبوت كل واحد من الأمرين موقوف على عصيان الأمر الثاني، إنه بناء على هذا يلزم الإشكال. أما إذا حذفنا كلمة العصيان وغيرنا صيغة الشرط من العصيان إلى عدم الاشتغال بالآخر، فيبطل ما ذكر، وذلك بأن نقول هكذا: إن ثبوت الأمر بالمهم الأول مشروط بعدم الاشتغال للمهم الثاني. إنه بناء عليه لا يرد إشكاله، إذ عدم الاشتغال بالمهم الثاني، هذا افتهمت شريط أقوله، ليس موقوفا على أحسن، ليس موقوفا على، من الأول أقول، إذ عدم الاشتغال بالمهم الثاني ليس موقوفا على الأمر بالمهم الثاني، بل سواء كان هناك أمر به أم لم يكن، فبالإمكان تحقيق الاشتغال بالمهم الثاني وعدمه. وعليه فنغير صيغة الشرط من العصيان إلى عدم الاشتغال. البيان الثاني، قلت بأنه لبيانين يشكل على فكرة الترتب من الجانبين. البيان الثاني إن فعل المهم الأول موقوف على وجود الداعي إليه، فإن العاقل لا يفعل شيئا إلا بعد وجود الداعي الذي يدعو إليه. ثم نقول ثانيا، إن وجود الداعي إلى فعل المهم الأول موقوف على الأمر به، أي بالمهم الأول، فإن الأمر بالشيء هو الذي شنو يحدث الداعي إليه. ثم نقول ثالثا، إن وجود الأمر بالمهم الأول موقوف على عدم الاشتغال بالمهم الثاني. إذ شرط الأمر بكل واحد من الواجبين وعدم الاشتغال بالآخر، ثم نقول رابعا، إن عدم الاشتغال بالمهم الثاني موقوف على عدم الداعي إليه، إذ مع وجود الداعي إلى الشيء سوف يتحقق ذلك الشيء، ف ثم نقول خامسا إن عدم الداعي إلى المهم الثاني موقوف على عدم الأمر بالمهم الثاني، إذ مع الأمر به يتحقق الداعي إليه. ثم نقول سادسا إن عدم الأمر بالمهم الثاني موقوف على كمل الاشتغال بالمهم الأول. إذ مع عدم الاشتغال بالمهم الأول يتولد الأمر بالمهم الثاني، وبهذا نخرج بهذه النتيجة. بعد سابعا ماكو، لا تخاف. وبهذا نخرج بهذه النتيجة، وهي أن الاشتغال بالمهم الأول موقوف على الاشتغال بالمهم الأول، ويلزم محذور توقف الشيء على نفسه. غايته في مرحلة الامتثال والاشتغال بالعمل، ففي مرحلة الامتثال والعمل يكون امتثال المهم الأول والاشتغال به موقوفا على الاشتغال به، وهذا بخلافه في البيان الأول، فإنه ليس ناظرا إلى مرحلة العمل مرحلة الامتثال والعمل، بل إلى مرحلة فعلية التكليف. أي أن فعلية الأمر بالمهم الأول تصير موقوفة على نفسها، فالمحذور اللازم على هذا بلحاظ البيان الأول هو محذور توقف الشيء على نفسه في عالم فعلية التكليف. وأما بلحاظ البيان الثاني فهو محذور توقف الشيء على نفسه بلحاظ عالم الامتثال والعمل، أكرر هذا البيان الثاني لأن هذا مش مطالب فد مرة ما يتحقق، أكرر شوفوا اللغز وين صاير. أكرر البيان الثاني، هكذا يقال الاشتغال، لاحظوا عبرت بكلمة اشتغال، عمل امتثال مقصود واحد، الاشتغال بالمهم الأول موقوف على وجود الداعي إليه.
صحيح
وصحيح بلي بلي بلي. ووجود الداعي إليه موقوف على الأمر به، لأنه إذا ماكو أمر خد داعي ما يتولى. والأمر به موقوف على عدم الاشتغال بمن؟ بالثاني، بالمهم الثاني. إذ مع الاشتغال بالمهم الثاني لا يتولد أمر بالمهم الأول. جيد، لأن الترتب من الجانبين. وعدم الاشتغال بالمهم الثاني، شو وقت واحد ما يشتغل بالمهم الثاني إذا لم يكن داعي إليه؟ إذا ما موجود الداعي لابد أن الداعي إليه مفقود. جيد صحيح، هذا ما صحيح. وعدم الداعي إليه موقوف على عدم الأمر به، يعني بالمهم الثاني. وصدق بعد مع الأمر يتولد الداعي. ثم نقول بعد ذلك وعدم الأمر بالمهم الثاني موقوف على الاشتغال بالمهم الأول، فعاد الاشتغال بالمهم الأول موقوفا بحسب النتيجة على الاشتغال بالمهم الأول، وهو توقف الشيء على نفسه في مرحلة العمل والامتثال. هذا هو البيان الثاني. على وجود الملاك، معادة الملاك واحد ما يدير به. طب هم لا بأس. زين زين جيد، نشوف شو مو بعيد مثل ما قلت. زين، وفيه إننا نسلم بالمقدمة الأولى، أي أن الاشتغال بالمهم الأول موقوف على وجود الداعي إليه. جيد، ونسلم بالمقدمة الثانية، وهي أن الداعي إلى الاشتغال بالمهم الأول موقوف على الأمر بالمهم الأول، ونسلم بالمقدمة الثالثة وهي أن الأمر بالمهم الأول موقوف على عدم الاشتغال بالمهم الثاني، ونسلم بالمقدمة الرابعة وهي أن عدم الاشتغال بالمهم الثاني موقوف على عدم الداعي إليه، ولكن ننكر المقدمة يا أهل الخامسة والسادسة الخامسة، ولا نسلم أن عدم الداعي موقوف على عدم الأمر، إذ نحن نجد بالوجدان أن العصاة يوجد في حقهم أمر ويعلمون بذلك الأمر، ولكن ليس لهم داع حتى بدرجة خفيفة إلى الفعل والامتثال. وهذا معناه أن عدم تحقق الداعي لا يتوقف على عدم تحقق الأمر، لا مو الآن مرحلة الاشتغال والعمل ناظرين كله فعلية ترى. كل لا مرحلة الفعلية الاشتغال، والاشتغال موقوف على الداعي الفعلي. ولا تقل هذا ما لكم، ولا تقل إن الأمر له شأنية إيجاد الداعي وعدم هذه الشأنية موقوفة على عدم الأمر، فإنه يقال صحيح إن عدم الشأنية الداعي أو العفو إن عدم الداعي بنحو الشأنية أحسن هبتي إن عدم الداعي بنحو الشأنية وإن كان موقوفا على عدم الأمر ولكن الملحوظ في هذا البيان هو الداعي بنحو الفعلية وليس بنحو الشأنية، لأن الحديث ناظر إلى مرحلة الاشتغال والعمل وفي هذه المرحلة يحتاج إلى الداعي الفعلي ولا يكفي الداعي الشأني. وعليه فالبيان المذكور كسابقه والنتيجة أن الترتب من الجانبين أمر ممكن بل هو واقع، وخير شاهد على ذلك مثال الغريقين، فإنه لا إشكال في وجوب إنقاذ كل واحد منهما عند عدم الاشتغال بالآخر بإنقاذ الآخر، وإلا يلزم إما عدم وجوب إنقاذهما ويتركان حتى يغرقا، أو يكلف بإنقاذهما بنحو العرضية وهو تكليف بما لا يطاق، أو بأحدهما دون الآخر وهو ترجيح بلا مرجح، فيتعين بعد بطلان هذه الشقوق الثلاثة وجوب إنقاذ كل منهما بنحو مشروط. وهذا معناه هو الترتب من الجانبين. جيد، هذا المورد انتهى، وبهذا انتهى الكلام في المورد الرابع. لأن إذا تذكرون كان كلامنا في موارد الذي يمتنع أو قيل فيها بامتناع الترتب: واحد النقيضين والضدين اللذين لا ثالث لهما، الثاني ما كان التضاد بينهما دائمياً، الثالث ما كان أحدهما مشروط بالقدرة الشرعية والآخر بالقدرة، الرابع ماذا؟ هو هذا شنو مورد كلامنا، الترتب من الجانبين. يعني في حالة التساوي في الأهمية قيل بامتناع فكرة الترتب. الخامس نفط عنوانه. ليش؟ الخامس هي المورد الخامس الواجبات الضمنية. فإن فكرة الترتب فيها ممتنعة ويختص إمكانها بالواجبات النفسية المستقلة. وعلى هذا الأساس لو فرضنا أن الإنسان دار أمره في صلاته بين أن يقف قائما ولكن لا يتمكن آنذاك من القراءة وبين أن يصلي من جلوس مع التمكن من القراءة، فيدور الأمر بين تكليفين. التكليف بالقراءة والتكليف بالقيام. وفي مثل هذا هل يمكن تطبيق فكرة التزاحم، فكرة الترتب؟ كما لو فرضنا أن القيام كان أهم وكان الأمر متوجها إليه، ولكن نفترض أن المكلف شنو؟ عصى وصلى من جلوس، فهل يمكن تصحيح ذلك منه بفكرة الترتب فيقال عندنا تكليفان: التكليف بالقيام والتكليف بما بالقراءة.